كتابكم صحيح سنة الترمذي ذكرتم الأثر الوارد عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو من السنة أن يخفي التشهد، بعده قال من السنة أن يخفي التشهد، قال الترمذي بعد حديث حسن غريب والعمل عليه عند أهل العلم. وقلتم في صورة الصلاة عند الكلام على التشهد والسنة إخفاءه. جيد يا شيخ إيلان، الشاهد هذا الحديث حديث ابن مسعود رواه ابو داود والترمذي والحاكم وغيرهم كلهم من طريق ابن اسحاق ولم يصرح بالسمع، وعلى حسب بحث قاصر لم اجد يصرح بالسمع. هذا السؤال الاول.
اصلا ما هو الحديث ما لفظه
من السنه ان يخفي التشهد؟
ان يخفي التشهد
نعم في الترمذي.
نعم معروف.
الشق الثاني من السؤال يا شيخ، ان صح الحديث عندك يا شيخ وانتم ذكرتم انه صحيح،
نعم،
ما ضابط اخفاء التشهد وكيف يكون الاخفاء؟
كما تخفي قراءة القرآن في الصلاة الصبحية هذا ما ليس في إشكال إلا إذا كنت تعني شيئا آخر فأوضح به.
قرأت كلامكم هذا على بحث
عنده، قال يعني مفاده أن
يكون صوت المصلي بصوت يسمع نفسه، فلو خرج
5 سيرة
ما حصل ضرر ولا
إشكال. أنا قلت جوابا واضحا جدا كقراءة القرآن في الصبحية ما في فرق.
الإشكال الأول
وهو أنه فيه أبو إسحاق
ابن إسحاق ولا ينصرح بالسمع
يمني. هناك بارك الله فيك أمر يتعلق بالفقه وليس بالحديث، لذلك نحن نعتب على كثير من الشباب الناشئ الآن في طلب علم الحديث يتوهمون أن من أتقن علم الحديث ولم يمكن الفقه يستطيع أن يصحح وأن يضعف. فأنا أقول مثل هذا كمثل الأعجم، لا يستطيع أبدا أن يتقن علم الحديث إذا كان أعجميا لا يحسن اللغة العربية. كذلك أنا أقول لا يتمكن طالب العلم من التصحيح والتضعيف على علم إلا أن يكون فقيها، لأن بعض الأحاديث يساعد على تصحيحها ولو كان فيها علة ظاهرة أمور فقهية. الآن سأقول هنا أمران اثنان. الأمر الأول، إذا غضضنا النظر عن هذا الحديث وافترضنا عدم وروده مطلقا لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف، لا أصل له إطلاقا، إذا افترضنا هكذا سيرد سؤال ما هو السنة في التشهد؟ الجهر أم السر؟ ماذا يكون جواب الفقيه؟ من أين جاء هذا؟ أمن حديث أبي إسحاق؟ لا، من أين جاء؟ لا أريد أن أدخل من أين جاء، حسبك أن تعرف من أين جاء. هذا الذي جاء فيه هذا الإصرار هو الذي قوى حديث أبي إسحاق، واضح؟ والحر تكفيه إن شاء الله.
قل قبل تقريبا 3 أو 4 أيام وقع في يدي كتاب يعني اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يشبه تسميته تسميت كتابكم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
أظن أخطأت.
صحيح.
أخطأت.
أخطأت.
إيه.
ممكن.
الاسم صحيح صفة صلاة النبي.
صحيح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب الذي صدر.
هو هذا.
هذا الكتاب الذي
أنت تعنيه.
نعم.
هو الذي اسمه صحيح.
أما كتابكم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
طيب.
وأيضا 3 أو 4 أجزاء من كتاب ردود على كذا وكذا وكذا. يعني ما أدري يعني إنه هل ما رد عليه في كتابكم تصحيح أم هو أيضا مخطئ؟ ما أدري يعني. وقعت يعني فعلا في هذا الأمر.
ما أنت أول شارب غيره خمر.
لعل الأخ الأول كلام صواب. صفة صلاة النبي بتاع مازن بران اللي تناولكم فيه 3 مسائل.
خليني أسمع منه تفصيل.
نعم.
ما حجم الكتاب الذي
تقريبا حوالي 350 صفحة.
إسماعيل. إسماعيل.
الأول زمن قتيل.
نعم. هلا عرفت إنه يعني صحيح صفة صلاة النبي.
نعم.
يا أخي هذا رجل لا أرمي نحن نتكلم الآن
ليس على الرجل يعني ما يوجد في الكتاب كأنه متحامل للرجل يعني
كفى يكفيك هذا. لكن أنت ما عرفت الرجل ولا عرفت
أنا رأيته مرة واحدة.
يحفظك الله من شروره ومن لسانه هذا الرجل.
ورأيت الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله يقول له تأدب مع العلماء هكذا قال له.
المقصود بارك الله فيك هذا الرجل في هذا الكتاب فقط وخذ عبرة. هذا أخذ الكتاب أخذ منه ما وافق مذهبه الشافعي وما خالف مذهبه الشافعي حذفه ثم أضاف إلى هذا الكتاب الذي سماه ليته اكتفى كما اكتفيت صفة صلاة النبي وإنما أضاف صحيح صلاة النبي ليته اقتصر على ذلك فوضع تحت عنوان صحيح صفة بدعا باتفاق العلماء من ذلك مثلا قال من السنة التلفظ بالنية
تلفظ
نويت أن أصلي لله تعالى 4 ركعات فرض العشاء مقتديا بهذا الإبادة
إذن لما سميت نية؟
نعم
إذن لما سميت نية؟
لا ما نحن
عارف
نحن نريد المناقش الآن يقول ما هو مجمع عليه بين العلماء حتى الشافعية الذي هو يدعي أنه شافعي الإمام الرافعي والإمام النووي يقولان التلفظ بالنية لا شيء هو يقول سنة في أي كتاب صحيح في صلاة النبي وحدث عنه ولا حرج وأنا كتبت بعض الكلمات في بعض الكتب إن شاء الله سينشر أما الرد على هذا الكتاب هذا إضاعة وقت وحرام لأنه يعني أهلك الحرث والنسل يكفر ابن تيمية في محضر من جماعة شهود عليه يعني يكفر السلف حماد بن سلمة الذي يقول في حق بعض الأئمة إذا رأيتم الرجل يطعن في حماد بن سلمة فاعرفوا أنه المبتلى أو كما قال هذا رجل هو ذاته هو يطعن في حماد بن سلمة لماذا؟ لأنه روى بعض الأحاديث التي فيها إثبات الصفات الإلهية فرجل معطل رجل لولا أنه لا يجوز لنا أن نأخذه بلفظه لا حكمنا بردته لأنه يحكم على الله بالعدم وماذا تقول في إنسان يقول الله لا داخل العالم ولا خارجه لو قيل لأفصح الناس بيانا صف لنا المعدوم ما هو لما استطاع أن يصفه بأكثر مما يصفه هذا المعدوم هذا الذي يقول الله لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف لا داخل العالم ولا خارجه إذا ما هو المفقود هو رب العالمين عنده هذا بالرغم أنه ينكر آيات العلو لا على خلقه والأحاديث المتواترة في ذلك وفي ذلك ألف الذهبي كتابه العلو إلى آخره ينكر شهادة الحس والعقل الذي يقطع بأن هناك وجودين خلافا لغلاة الصوفية الذين يقول لا هو إلا هو وكل ما تراه بعينك فهو الله ولذلك قسم التوحيد لست أقسام توحيد العوام نحن لا إله إلا الله توحيد الخواص لا هو إلا هو توحيد خاصة الخواص هو هذا الرجل لما يقول الله لا داخل العالم ولا خارجه حكم عليه فقدان لا وجود له هذا كافر لكن ما نستطيع أن نطلق عليه الكفر حتى تقام عليه الدنيا لكن الرجل ليس يقصد البدع أبدا وإلا لنبتغ نصيحة الأخ شعيب كما نقلت عنه ولا يحترم
يعني أمامي قال هذا الكلام قال له اللهجة التي تخاطب فيها العلماء
لا حول ولا قوة إلا بالله المهم
والكتب الثلاثة الثلاث ردود هذه على الصحيح قال في صحيحته كذا وقال
يفتري ويكذب يأخذ بعض في الكلام ويضع بعض الثاني في ردود عليه ما بارك وصلت ولا لا
نعم
لعلك تسأل قبل أن تشوفها.
يا سيدي والله نحن يعني أتكلم عن نفسي أجل ما نكون مدين وليهام حج الصلاة.
تفضل.
ولكن الدعاء في السجود هو جائز أو غير جائز وخصوصا في الصلاة الفرض؟
خصوصا في صلاة الفرض لا شك أن الجواب هو الأصل يجوز بل هو مستحب.
إذا كان دعاء دنيوي.
نعم.
إذا كان دعاء دنيوي.
نعم. الجواب لا يختلف إلا بشيء من التفصيل. لا شك أن الدعاء في السجود أمر جائز بل هو مستحب لقوله عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. هذا هو الأصل. لكن بين أن يكون الداعي إماما وبين أن يكون منفردا أو مقتديا فهنا فرق. الإمام مأمور بأمر دون المقتدي، المقتدي مأمور بالاقتداء. أطال الإمام الصلاة أم قصر فيها؟ المنفرد له الخيار، إن شاء قصر وإن شاء أطال وهكذا. فإذا عن في بال الإمام أن يدعو في السجود فلا يطيل عن الناس بحيث أنه يستثقلون إطالته. أما وهو مقتدي وراء الإمام وجد الإمام أطال السجود فاغتنم فرصة ودعا فله ذلك، وبصورة أوضح إذا صلى منفردا حينئذ فليدعو ما شاء له الدعاء. هذا فيما يتعلق بالتفصيل بين أن يكون إماما أو مقتديا أو منفردا. أما الفرق بين أن يدعو دعاء دنيوي أو أخروي، فلا شك أنه لا خلاف بين علماء المسلمين قاطبة بجواز الدعاء في السجود وفي التشهد فيما يتعلق بأمور الآخرة. أما فيما يتعلق بأمور الدنيا فالجمهور يجيزون ذلك والأحناف يبطلون الصلاة بدعاء دنيوي، ويمثلون في ذلك بما لو قال مثلا في صلاته سواء كان متشاهدا أو كان ساجدا، لو قال مثلا: اللهم زوجني فلانا، بطلت صلاته. أما على عموم قولي عليه السلام فصلاته صحيحة لأنه لم يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. فلو دعا بإثم أو قطيعة رحم نقول آثمة، لكننا ما نقول بطلت صلاته، لأن إبطال صلاة المصلي بالرأي دون النص هذا لا يجوز إسلاميا، لأنه فيه إبطال عبادة بدون دليل شرعي. لكن أنا أذكر هذا لأن المسألة فيها خلاف، لكن الصحيح أن المسلم بعد التفصيل الأول إذا دعا في سجوده دعاء دنيويا ما لم يكن في إثم أو قطيعة رحم ما في مانع من ذلك. لماذا؟ لأن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. أما الحديث الضعيف الذي تفرد بروايته عبد الله بن ليع المصري فهو بلفظ: الدعاء مخ العبادة. هذا المخ لا مخ له، لا إسناد له صحيح، والصحيح هو اللفظ الأول: الدعاء هو العبادة. ومن حيث العربية خلاف ما يتوهم بعض الناس، قوله عليه السلام: الدعاء هو العبادة، أبلغ مما لو كان الحديث: الدعاء مخ العبادة، لأن هذا يلتقي مع قول القائلين: الإسلام لب وقشر. لا، هو حينما يقول الدعاء هو العبادة فكأنه جعل الدعاء العبادة كلها، على وزن قوله عليه السلام: الحج عرفة. هذا تعبير عربي فصيح يدل على أهمية الحج كأنه الحج كله، وهذا ركن. كذلك حينما قال عليه السلام في حديث النعمان بن بشير الدعاء هو العبادة، معناها أن الدعاء يظهر عبودية العبد بربه. فلو سألته كما جاء في بعض الحديث، ما أذكر الآن لعل بعض إخواننا الطلاب العرب يساعدونا، لأنه يعني أظن أنه في سنة ضعف، إذا انقطع شسع نعل أحدكم أيوة حتى إيش شسع النعل انقطع، يعني قبقاب مثلا انقطع السير تبعه، اطلب من الله، هذا أمر دنيوي محض. لكن هذا الأمر الدنيوي حينما تتوجه فيه إلى ربك فيه منتهى إظهار الحاجة منك إلى ربك، لأنك لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا. إذا ادع بما شئت من أمور الدنيا والآخرة ما لم يكن لك.
شيخنا بارك الله فيكم، بالنسبة لقول العاطس الحمد لله في الصلاة، سمعنا أنكم لا يعني ترون ذلك مشروعا، علما بأنه يحمد الله جل جلاله، وبخاصة ورد أن في الحديث الصحابي قال الحمد لله.
نعم نقول هذا حتى ما نقيل، راجع كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري. نعم ايش ايش السؤال؟ الآية معروفة، السؤال ما هو؟
السؤال ما المقصود في الدعاء
والعبادة؟
العبادة
هو العبادة، هو نفس الحديث الدعاء هو العبادة، يعني هو خلاصة العبادة وخفاء العبادة. نعم
شيخنا بالنسبة لإخراج من الثقة، شيخنا كيف نميز بين الإدراج من الثقة والزيادة من الثقة، وبخاصة إن كانت الزيادة من الثقة في نفس الوقت جاءت من طريقات
كل هذه الأشياء في نفس واحد؟ شو أقول؟
لا، الزيادة من الثقة جاءت من طريق واحد والإدراج من الثقة، فكيف يعني الإنسان
أنت يعني كلامك فيه عدة أسئلة؟
لا، هو فقط التمييز بين الإدراج من الثقة والزيادة من الثقة، وبخاصة إن كانت هذه الزيادة
من الثقة. في سؤالك في عدة أسئلة، الإدراج في وزيادة في، فحدد سؤالك الآن في شيء واحد
والتمييز بينهما
بينهما. أنا بقول لك حدد سؤال واحد الآن، تسعى من الزيادة ترك الإدراج بجانبه،
يعني كيف بيجتمعوا في الثقة؟
ذكروا لي معناه؟ ما وصل معناه.
بارك الله فيك، أعرف بالزيادة من الثقة وأعرف الإدراج، لكن لا أشكل على الحديث أبي هريرة الذي رفع النبي صلى الله عليه وسلم إنه مديتني مرتين تغرى من حجانات الوضوء، فما استطاع منكم هذه الإدراج، فكيف أننا عرفنا أن هذا إدراج من أبي هريرة ولم نقل أنها زيادة من الثقة؟
كيف عرفنا
أنها إدراج من أبي هريرة ولم نقل؟
لذلك أنا أقول لك أفصل بالموضوع، هل كل زيادة من أي ثقة تقبل؟
لا.
متى تقبل إذا الزيادة؟
إن لم تكن مخالفة لذي الثقات.
طيب هذا هو الجواب،
لكن ما كانت مخالفة.
كيف ما كانت مخالفة؟
هذه الزيادة ما كانت مخالفة
لأبي
هريرة إلا على
قدمي ثانية. الآن فهمت عليك، أنت تقصد بالمخالفة يعني مثلا واحد يقول لا والآخر يقول بلى.
نعم.
لا مش هذا المفهوم بارك الله فيك. لو أن 10 من الرواة، أنا أضرب مثالا الآن يعني مبالغا فيه، 10 من الرواة رووا حديثا بعشر كلمات وراوي واحد ثقة زاد كلمة وأفادت حكما، هذا مخالف لأولئك في رأيك؟ ليس مخالفا. مش هذا المقصود بالمخالف، المخالف هو أن يروي الثقة كما يقول الإمام الشافعي ما لم يروي ثقات، مش مخالف المقصود فيها هو التضاد. أضرب لك مثلا الآن، أضرب لك مثلا الآن، وهذا المثل كما يقال يشبه تماما حديثنا السابق حول كان إذا هوى ساجدا كبر، من حيث أنه لا يذكر في بحث السجود هل هو على ركب أم على كفين. كذلك هذا المثال الذي سأذكره لا يذكر في كتب المصطلح كشاهد من حديث الشاهد. الحديث المعروف في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في مجلس من الصحابة: يدخل الجنة من أمتي 70,000 يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. القصة فيها طول. ثم قال عليه السلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكل. جاء أحد الرواة في صحيح مسلم فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. هذه زيادة مخالفة؟
نعم.
لا، برأي خير مخالفة.
لا مخالفة.
ليه؟
لأن مخالفة لا يسترقون.
كيف؟
مخالفة الحكم الشرعي بالنسبة لا يسترقون.
الشرعي بعد الثاني، مخالفة الثقة الله يهديك.
هذه السيادة مخالفة للاعتقاد الذين رموا يسترقون.
بارك الله فيك، أنت لا تعيد كلامي. أنا أعيد كلامك. من أجل أن نتفاهم، هل هنا المخالفة التي قلتها آلفا؟
أنت تقول لي أنا،
نعم؟
أنت تقول لي أنا لست مخالفة على
قلتها. أي نعم، حسب ما فهمنا من أن المخالفة تكون مخالفة معارضة،
نعم،
مش مخالفة بمعنى ذكر الثقة شيئا وما ذكره ثقات. أليس هكذا فهمتنا؟
نعم.
الآن هنا هذا مثال، الثقات ما ذكروا يرقون.
نعم.
هذا الثقة زاد عليهم يرقون.
نعم.
فإذا هي على مذهبك أنت الذي فهمناه زيادة ثقة.
نعم.
لأنها ليست مخالفة، مخالفة تضاد، وإنما مجرد أنه زاد.
صار سلق في كلامكم
زيادة يسترقون، صار سلق في حديث الشيخ يرقون هذا الشيخ يا أخي من تلميذ ما يعرف. واضح يا أخي ولا
لا؟ الله خير شيخ، ولكن يعني بالنسبة لهذا الحديث هذه
الزيادة
قد خالفت ما
يبرأ
الثقة. أما بالنسبة لحديث
أبي هريرة، يا أخي على تعريفك للزيادة ما خالفت، أنا أرجو ننتهي من هذه النقطة. قد يكون الزيادة أي تخالف القرآن والسنة، لكن لا تخالف الثقات على حد تعبيرك. لا، أنا ما أريد تسلم هكذا جدلا بي على فهم. علماء الحديث حينما يقولون زيادة الثقة مقبولة ويقولون الحديث الشاذ، ماذا يعنون بالحديث الشاذ؟ إيه، هل المخالفة التي أنت ترجمتها آنفا؟
أنا هذا لم
لا خطأ، هذا خطأ يعني. ذكروا بهذه المناسبة كمثال لزيادة الثقة التي ربما تكون شاذة فدفعوها بالمتابعة. لما بحثوا في الحديث الشاذ ذكروا حديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، فذكروا زيادة تفرد بها قيل الإمام مالك الموطأ من المؤمنين، فقد دفعت هذه الدعوة أن هذه زيادة شاذة لأن مالكا لم يتفرد بها. فالآن لو تفرد بها مالك تكون زيادة على طريقتك أنت ولا على طريقتنا، مجرد زيادة على الثقات بدون ما يكون في مخالفة.
على طريقة ليست
ليه كيف لا
نقول ان هذه يعني
ما هو الحديث الشاذ يعني
لكن هؤلاء الرواة قد ذكروا شيئا وهو إطلاق الحديث لكن هنا جاءت يعني تقييد هناك أطلاقا
ما الفائدة من الكلام هذا كل شيء
خشك حتى تميز بين الإدراج والزيادة
عشرين قلت عشرة الآن بقول عشرين الآن بقول مئة ثقة رووا الحديث بدون زيادة هدون أخطأوا أم أصابوا بنسبة الثقة الذي جاء بالزيادة
هي الزيادة التي يبحث
لا تحد الله يهديك ماذا تتصور هؤلاء المئة من الثقات رووا الحديث بدون هذه الزيادة أو تلك ما بيمنا المثال الآن أصابوا أم أخطأوا بالنسبة لرواية الثقة الذي جاء بالزيادة
إن كان مخالف أصلا فأخطأ
مخالفين
ايه؟
اصلا مخالفين ايه؟
دي الثقات عندنا
اعتبار صغير ما هي مخالفة الراوي الذي تفرد اتى بزيادة بارك الله فيك هؤلاء المئة رووا رواية بدون زيادة
انت صريح جدا انت مرة تحكي رأيك مخالف لرأيي مرة ترجع لرأيي بتقول اذا كان مخالف
نعم.
انا عم اضربك مثال مئة راوي من الثقات رووا الحديث بدون زيادة يرقون مئة وثقة واحد جاب هذه الزيادة إذا قلت هذه الزيادة زيادة ثقة فيجب قبولها معنى ذلك أن المئة راوي أخطأوا لأنهم لم يحفظوا الحديث حفظا تاما أكذلك أم لا طول بلا مقتنع تماما بس أنا أخشى أن تؤخذ بالأوهام ليش وأنا السبب لكن أنا سوف الأقف معك عند الوهم ضربت مثلا الآن 100 نأخذ من 100 النصف 50 يكون هذه الزيادة زيادة ثقة مقبولة أم مرفوضة أخذنا من 50 الربع 25 إيه لقينا 2 ثقتين إذن كلامك في تعريف الزيادة فيها مقبولة غير صحيح لأنك اشترطت أن يكون في تعارض وهنا لا تعارض كل ما في الأمر أنه ثقة واحد زاد على ثقتين زاد الزيادة ممكن أن تكون هذه الزيادة من الناحية الفقهية تكون مقبولة وممكن تكون مرفوضة هذا بحث فقهي كما كنا آنفا بالنسبة لحديث أبي إسحاق في التشهد هذا بحث ثاني لكن بحثنا الآن حديثي زيادة ثقة مقبولة متى يقال زاد ثقة على ثقة مثله تكون زيادته مقبولة أما إذا زاد على من هو أحفظ منه أو أكثر عددا منه تكون زيادته شاذة وهذا هو المتقرر
إذا
نعم
إذا بمتابعات وشواهد من طرق أخرى ما حكم تلك الزيادة؟
هذا سؤال طيب أقول دع الحديث الشاذ بتلك الزيادة جانبا هل يبقى الزيادة بالنظر إلى الطرق الأخرى قوية أم لا؟ فإن قلت نعم قلنا زيادة خير خير وإن قلت لا يبقى الحديث الشاذ
إذا كانت
المتابعة
في
الوقت وفي حق فنأخذ بهذه الزيادة إيه؟ ما أيوة مش لأنها جاءت في التاريخ الشاذ
في الحقيقة قد
أخذنا
هذه
لم نأخذ
بتلك
الزيادة
وإنما أخذنا
بالحديث
الصحيح في الواقع
ما هو الحديث الصحيح؟
يعني أخذنا
في مجموعة الطرق
هذا ثقة يعني في الواقع
يقول انت انت بارك الله فيك الظاهر ما انتبهت لما قلته خلينا ايضا نوضح المثال عندنا زياده سميناها مبدئيا شاذه هذه الزياده جاءت من ثلاث طرق يقوي بعضها بعضا طريق الشاذ يكون ايش؟ طريق رابع. صح؟ هذا حكمنا عليه مبدئيا بالإعدام. هذه الثلاث طرق ماذا يساوي مجموعها؟ يعطي قوة، ما بين التفاصيل الآن، يعطي بما جاء في الحديث قوة، ولو نحن جعلناه جانبا الآن، لو فرضنا ليس لهذا الحديث شاذ وجود، مجيء هذه الطرق الثلاث بهذا الحديث الشاذ أعطى قوة لهذا الحديث ولا ما أعطى قوة؟ كان جوابي إذا أعطى قوة فما يضرنا وجوده أو عدمه، وإذا ما أعطى قوة أيضا ما ينفعنا وجوده. كيف؟
على كلا الحالين غير معتبرة هذه
الزيادة تبع الشاذ. إيه هو كذا، فالقوة جاءت من برا مو من هو. هذا أنا بريد شوية سكر يا
أخوان.
رفع اليدين
في الدعاء، وكيفية رفع اليدين.
رفع اليدين في الدعاء لا يقال إنه واجب، لكنه بلا شك سنة، لكن سنة ليس كلما دعا المسلم سنة. فأنت مثلا في الصلاة تدعو في التشهد ما ترفع يديك، ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رفع يديه في التشهد، لكن بدأ لك بمناسبة من المناسبات أن تدعو فترفع يديك، هذا سنة، لأنه يردهما خائبتين. إذا الأصل في الدعاء أن يرفع المسلم يديه، هذا سنة مش واجب. لكن إذا كان هناك مكان ثبت لدينا أن رسول دعا وما رفع يديه، نحن ما نرفع يدينا. يعني مثلا لما نحن نقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما من ما شئت من شيء بعد، ما نرفع يدينا. ليه؟ لأن الرسول دعا بهذا الدعاء وما رفع يديه. لكن في دعاء القنوت لما يقنط المسلم في الصلاة الخمس على الكفار وعلى الغزاة من الطغاة ونحو ذلك كان يرفع الرسول يديه، كذلك في قنوت الوتر كان عمر الخطاب وعبد الله بن مسعود يرفعون أيضا أيديهم إذا ما دعوا في قنوت الوتر. أما الأماكن الأخرى التي دعا فيها الرسول وما رفع يديه ما نرفع، أما في مناسبة من المناسبات دعا الإنسان لنفسه لإخوان المسلمين فرفع يديه هذا أمر طيب ومشروع، لكن ليس بواجب، لأنه لما نقول هذا واجب معناه آثم إذا لم يرفع يديه. كيفية الرفع هكذا إلى يستقبل بكفيه الدعوين بأمان الله، أسألك الله دينك وأمانتك وخاتم أعمالك بأمان الله والسفر، جزاك الله خير. إلى أين بالضبط؟
الدوحة إن شاء الله.
الدوحة
إن شاء الله.
سلم على من
سلم. الجميع هناك يحبونك. السلام.
الله يبارك فيك وفيهم جميعا.
بارك الله فيكم. السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الأصل في الدعاء أن يجعل ظاهر كفيه إلى الأرض وباطنهما إلى السماء، لكن في دعاء الاستسقاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا هكذا، ليس هكذا دعاء الاستسقاء. تعرف الاستسقاء؟ صلاة الاستسقاء في المطر. الرسول عليه السلام ثبت في صحيح مسلم أنه دعا هكذا، هذا ما يحضرني الآن.
وكان مقنعا عند أحجار الزيت بيده عند الدعاء، كيف كان مقنعا؟
مش مقنع بارك الله فيك، مقنعا
مقنعا
اي نعم، يعني
خطأ عربي
مش مقنع
نعم. لا نعم
مقنع اي رافع عن يديه،
رافع
عن يديه
يعني اعلى من رأسه.
والله ما عندي التفصيل هذا.
حديث الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم متقنعا، التقنع هنا المراد لماذا؟
القناع هو هذا
يعني تخمر
هنا. وين أبو عمار؟
معنا سيدي.
يلا حركها ولا بدنا نمشي بعدين مشان نتحرك.
إيش؟
سمحت لك السؤال.
إحنا
الشرع في التأمين بجميع أنواع وأشكال الدنيا.
الله يحفظك من كل أنواع التأمين.
بالنسبة لنا تفضلت علينا هذا شرب الشاي بعدين كله برضه بتتفضل علينا زي ما بدك عاد ملناش.
جزاك الله خير، شكرا بارك الله. في بعض الناس بدهم يشربوا قهوة
المستعان. هم العهد اللي بينه وبينك شرب الشاي والحمد لله حصل.
جزاك الله خير.
وعليكم السلام.
التأمين يا أخي بدك الحقيقة هو قمار عصري، قمار عصري، لكن الحمد لله لسه في فسحة شوي انه في تأمين اجباري وفي تأمين اختياري، هذا بيهون شوي المصيبة على الناس. التأمين الاجباري هو كالضرائب، الضرائب شرعا هي المكوس وهي غير مشروعة، إنما تكون مشروعة في حالة واحدة وهذا بحث طويل، فيما لو طبق النظام المالي الإسلامي في دولة مسلمة ثم جمعت الأموال من الشعب على الطريقة الإسلامية ثم عرض على الدولة عارض لا ينهض بمعالجة هذا العارض المال المكنوز في بيت مال المسلمين، في هذه الحالة يشرع فرض ضرائب تتناسب مع لا تشرب يدك اليسرى يا أخي، خاصة أنت سألت عن الدعاء هل هو رفع اليدين فيه واجب ولا لا؟ هذا هو الواجب، الواجب أنك ما تشرب يدك اليسرى ولا تأكل يدك اليسرى. فالمقصود في هذه الحالة الحرية للدولة المسلمة أن تفرض ضرائب بقدر ما يزال بها الأمر العاري، فإذا زال زالت الضرائب من الوجود. فنحن الآن مع الأسف الشديد نعيش تحت أحكام أرضية غير سماوية إلا ما قل. من هذه النظم التأمين، لكن أكثر الحمد لله اختياري مثل التأمين على الحياة وعلى الدور وإلى آخره، لكن قسم من تأمين وإجباري، هذا الإجباري كالضرائب ندفعه رغم أنوفنا، نحن ما علينا إثم الحالة هذه، لكن هل بيروح بأمن لسيارته تأمين الاختياري فهو مقامر وشريك المقامرين، فإما أن يكسب وإما أن يخسر، وفي الغالب يكون هو الخسران. بتأمنوا بي الكلام ولا نشرح لكم
مرتين الدنيا وفي
الآخر؟ شركات التأمين مثل البنوك، إنما تقوم هي على أكتاف المؤمنين في الشركة، بمعنى لو أن زيدا من الناس فور إخراج سيارة جديدة من وكالتها عمل حالي وتحطه من شرط تحقيق، هو شو دفع؟ القسط الأول. قديش قيمة القسط الأول؟ قول 20 ليرة 50 100 إلى آخره، عوضوا له 50,000 أو 100,000. من أين جاءوا غير 50؟ جابتهم منك وفلان وعلان، هل عم يدفعوا كل سنة؟ ما عم يعملوا حالي، وإني هدول الكفار وأذناب الكفار من المسلمين الذين يقلدونهم بيعملوا حسابات دقيقة في كل بلد شو هي الحوادث التي تقع، وبالحساب الكمبيوتر هذا الحاسوب الدقيق، فمهما أصيبت السيارات فإني على كل حال في النهاية هم الرابطين. ما حدا من أصحابين الحوادث رابح إلا على حساب أخوه الخسران، واحد رابح واحد خسران. مين الرابح؟ اللي حطم السيارة الجديدة وعوضوا لها، هذا ربح لأنه مقابل إيش؟ قسط واحد. مين اللي خسر؟ اللي صار له 20 سنة بيدفع كل سنة رسم تأمين، لا عمل ولا أي حاجة. كومت هذه الرسوم في الشركة من هذه الاحتياطيات اللي تجمع عندها، خلصوا هذا أعطوا إيش؟ سيارة جديدة وهكذا. هذه مقامرة، وهذا يا نصيب ولو سموه يا نصيب خيري فليس يا نصيب خيري، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. يوجد من النوعين، يوجد من النوعين، تارة بيكون متابعة وتارة بيكون استقلالا. الحقيقة أنه الحاكم كما قيل يعني سود هذا الكتاب ولم تتح له فرصة التبيير. شريك بن عبد الله القاضي، شريك بن عبد الله القاضي محمد بن إسحاق صاحب السيرة، مسلم يروي لهما متابعة، هو بيقول صحيح على شرط مسلم، لكن هناك مسألة دق بكثير وهذا نادر جدا من نبه على ذلك، بين الحاكم وبين الشيخ البخاري مسلم واسطتان أو أكثر، هذول ما هن على شرط مسلم، فإذا هذا الصلاح له خاص، ولا يكون دقيقا من يقول هذا الإسناد صحيح على شرط مسلم إلا فيما إذا كان السند من مثل الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد من شيوخ الشيخين، فإذا كان الواقع أنه الشيخ أحمد ومن فوقه على شرط الشيخين وقال صحيح على شرط الشيخين فيكون صوابا، أما الحاكم يقول عن سند بين وبين شيخ البخاري ومسلم أو شيخ أحدهما واسطتين أو أكثر، ما ذلك يقول عن شرط البخاري ومسلم، هذا صراح خاص يعني، وينبغي أن يقبل على حذر، لأننا وجدنا في بعض شيوخ الحاكم ليس ثقة، فلا يكون السند صحيحا على إطلاق فضلا عن أن يكون صحيحا على شرط الشيخين. الحكم هو ما بتغير،
يعني هل يعني بذلك الحاكم؟
هذا واقع أو سند، لا مجال أن يقول أنه الذهبي يوافق الحاكم على قول على شرط البخاري مسلم من شيخ الحاكم، هذا مستحيل أن يفهمه طالب علم فضلا عن الذهبي، لكن الذهبي يماشي الحاكم في الصلاح فقط. الآن نؤذن إن شاء الله، ولا المسجد هنا في طريقنا ولا وين؟
لا حب نصلي عند الشيخ أبو مالك كما ترى
شيخنا. ندرك
إن شاء الله. كيف الشيخ يقول صحيح على شرط الشيخين؟ معناه يعلم يعني أن الشيخ هو شيخ شيخه ليس من يعني
خلاف يعني الصلاح. اصطلاح نفهمه بس
اللي يقصد به الاصطلاح ماذا
يعني انت يقول في ذلك انه شيخ الحاكم هو على شرط البخاري مسلم، يقصد الحاكم انه من شيوخ البخاري مسلم؟
مش من شيوخه، لكن هل يقصد بذلك اللقاء والمعاصره؟
ولا هذا ولا هذا ولا هذا. ولا جاء من بغداد بيقول لي فاجأت لما وصلت بغداد وقال بإخواننا السلفيين، طبعا في بعض الإخوة بيعرفوه من خلال يعني ذهابه وإيابه، قالوا له شو هذا الفتوى اللي يعني ذاكرها الشيخ؟ قال الفتوى حول إيش؟ قال حول الهجرة. قال ليش يعني شو اللي صار عندكم أو شو اللي علمكم؟ قال كيف الإعلام عندنا ضاج ضجة كبيرة، الإعلام العراقي نعم الجرائد والمجلات، قال ورافعين القضية يعني يعني مأخذين فيها مأخذ بعيد، فلما صورونه قال مثل ما فعلوا عندنا يعني سباب وشتائم وكذا، وما شاء الله نسأل الله يعني يكون هذا في ميزان حسناتكم. فأخونا هشام طبعا على ما يعني ما يستطيع من الحديث وكذا نكلمهم انه هذه يعني افتراءات التهويلات وكذا. قال وقدر الله عز وجل انه يكون معه نسخة من الكتاب تبع الشيخ ابو مالك، فقال لهم على كل حال هذا الشيخ ابو مالك اوضح بكل يعني جلاء عن رأي شيخنا في المسألة، فهذا تستطيع ان تأخذوه يعني وتنشروا بقدر المستطاع تصوروا او يعني ما شاء الله. قال والله نحن كنا يعني في حيرة، ما نستطيع يعني ما نستطيع أن نواجه الناس لأنه أول شيء ما عندنا معرفة بالحقيقة، و يعني الناس كلهم ضاجين وكذا. إيه نعم. أخونا لا حول ولا قوة إلا بالله. أي والله صلى الله يصرف عنكم بأس شيء، طبعا يطلبوا منكم الدعاء لهم،
الله يفرج عن عباده.
آمين يا رب. لا حول. ليس كل الناس سيستجيبون لك، أليس كذلك؟ إذا هنا جاء موضع المثل السابق لكل ساقطة في الحي لاقطة، أي الذين لا يهتمون بمواقعة الحرمات فيقعون فيها هم الذين سيقومون بالفرض الكفاية. واضح ده هنا؟ فإذا الفرض الكفائي قام بأولئك الناس الذين لا يتقون الله فيما حرم الله فضلا عما قد يكون فيه التساوي. ثم أريد أن أقول كلمة أخيرة ونحن نقولها في مناسبات كثيرة، ومنها المناسبة التي استغلها بعض ذوي الأغراض والأهواء حينما أفتينا بوجوب الهجرة من بلاد الكفر أو البلاد التي احتلها الكافر إلى آخره. نقول يا جماعة إذا قلنا بأنه يحرم كما قال عليه السلام ولا نقول من عندنا لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هل يستجيب الناس كلهم؟ عرفنا الجواب لا. طيب هل يهاجر الناس كلهم؟ الجواب لا. إذن إيش معنى الاصطياد في المعنى العقير أن الشيخ يدعو إلى إفراغ فلسطين لليهود؟ سوف لا يفرغ هذا، سيبقى هناك البعثي والشيوعي، والذي لا يهم الحرام والحلال وليس بعثيا ولا شيوعيا وإلى آخره. كذلك أنا سأقول ما قلته آنفا، لا تكن كبش الفداء، لا تجعل ابنك كبش الفداء، بنتك زوجتك أختك إلى آخره، ثم لا تخشى أن الفرض سوف لا يقوم الفرض الكفاية، لأن هناك من قام بالمحرم يقينا فضلا عن أن يكون محرم في قول فلان، هذا هو مثلا الألباني، وسيجد هناك أناسا يفتونه، ونحن قرأنا بحوثا ورسائل كثيرة جدا أن هذا يجب الدخول في الجامعة. من أجل إيش؟ أن نوجد طبيبات لنتحاشى الوقوع في المخالفة التي بدأ السؤال فيها. نقول نعم، لكن مش نحن، لا نجعل أنفسنا كبش الفداء، وإنما أولئك الذين لا يهتمون بما حرم الله ورسوله فهم الذين سيتبنون فتوى زيد وبكر وعمر أنه لا مانع من الدخول الجامعة ولو كانت مختلطة، لأننا بحاجة إلى طبيبات وإلى صيدليات وإلى آخره. أقول هذا سيقع مع فتوانا الحق والصدق أن هذا لا يجوز إسلاميا. وانتهيت بما عندي وإياك إن شاء الله وفيك بارك. وين اللي كان بدي يحكي ذيك الساعة؟ هون.
السؤال الأول
لزيارة الأماكن
الأثرية.
نعم.
هذا
غالباً
يكون
مشد
الرحال.
سامحك الله. نقيدته. سامحك الله. لو أنك صمت كان خيراً لك. نعم.
طيب شيخ يقول بعض الناس يدعون السلفية يقولون بأن الهجرة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدخل الأماكن بعد أن قام حكم الله كاملا في المدينة المنورة كانت تلك الهجرة على أسس وهي الحكم الشرعي.
أنا بارك الله فيك لا أريد الخوض في هذه المسألة لأن هناك أشرطة كثيرة وكثيرة جدا، ثم أخونا أبو مالك جزاه الله خيرا لخصها في الرسالة، لابد أنك اطلعت عليها أو يبدو أنك ما اطلعت عليها، فنحن ننصحك أن تطلع عليها. لكني بجواب مختصر جدا، هؤلاء يلقمون حجرا، يقال لهم والذين هاجروا قبل الهجرة من مكة إلى المدينة إلى الحبشة الهجرتين ماذا يقولون؟ يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. غيره تفضل.
بالنسبة للشيخ الفتوى قبل قليل في مسألة دراسة الجامعات، قد الشيخ على فتوى الرائع قد يكون قائل مثلا إذا يلزمنا نحن تحذير هؤلاء الذين يدخلون
قد فعلنا
يعني محذر
قد فعلنا، لكن في النهاية ضربت لك مثلا، هل هناك عالم مسلم لا يحذر المسلمين كافة من أن يأكلوا الربا وأن يؤكلوه وأن إلى آخر ما جاء في الحديث؟ علماء المسلمين متفقون، وإن كان هناك شواذ من الناس يقولون أن الربا القليل مسموح به، ربا الفضل وشبه ذلك إلى آخره. هل استجاب المسلمون؟ إذن الجواب هو هذا. ومع الأسف يعني خبر الرسول عليه السلام حق وصدق، وكلما مضى زمن تتحقق كثير من نبوءات الرسول عليه السلام الصادقة. إذا تبايعتم إلينا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يزيع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالمحذور بارك الله فيه واقع، شئت أم أبيت كيف؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جاء في سنن الترمذي وغيره حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. هذا خبر من الرسول عليه السلام حق، هل يعني افعلوا؟ عشاه، لكنه كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو أخبر أمته بما ستقع فيه من المخالفات لتحذير الراغبين في الابتعاد عن وقوع المخالفات. أما الوقوع فلا بد منه لأنه حق مثل ما أنكم تنطقون. غيره.
بالنسبة لشيخ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالكافر أو غيره ناحية الكتاب، هل يعتبر تقرير أو ما يعتبر تقرير؟
إيش الكلمة الأولى؟
إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يعني موافقة النبي أو سكوت النبي بالأحمر، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الكافر أو الذي من أهل الكتاب، هل يعتبر من التقرير الذي هو شرع أم لا يعتبر؟
مش واضح يعني، تقصد انه ما قتله مثلا جميعا؟
لا لا، اقراره لما يفعل هذا اليهودي كالحديث ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له، قد يعني يكون قال مش راح حديث ليس فيه هذا اثبات الاصابع لله سبحانه وتعالى،
ما لك أول الكوثريات؟
لا ليس الكوثريات
الحديث صريح لأنه ضحك تصديقا لقول اليهودي.
لكن قد يقال يا شيخ أن هذا اليهودي لا ينقر، لأن كما نقل أن حكى الشوكاني إجماع أهل الأصول أنه هذا كافر فلا ينقر، فلا ينقر تحت التقرير الذي هو من شرعه.
سامحك الله، أرجو أن تكون حاكيا ناقدا وليس متبنيا.
لا ناقدا ليس متبنيا.
لماذا أنا أقول لهذا الناقد أقول بارك الله فيك؟ لا ما يصح في كل مجلس أن ترد هذه الأمور. أولا أقول لك اجعل حد عند ذاك الكوكب لأن قد تقابل بأختها، أليس كذلك؟ طيب ما الفائدة من قولنا قد يقول قائل كذا وقد يقول آخر عكس ما قال؟ ما الفائدة؟ هذا أولا. هل أن ذلك اليهودي كان لا يؤمن؟ طيب وتصديق الرسول ماذا تفعل به؟ هل أن يهوديا قرأ آية من التوراة وهي في زعمه هو محرفة لكن الرسول صدقه، فما هو الصواب؟ أزعم اليهودي أن تصديق الرسول؟ إذن إيش قد هذه ما نقيمها؟ يعني ليس كل ما يقال ينقل وليس كل ما ينقل ينقل في أي مكان، لكل مقام مقال ولكل دولة رجال. مين كان هنا؟ تفضل.
هذا من مؤاخذة.
تفضل.
قلت لن أتطرق إلى هذا الموضوع.
كيف؟
لن أتطرق إلى موضوع الهجرة. أستمعكم هذا.
تفضل.
الآن مسافرون نحن إلى أبو ظبي إن شاء الله، وقد تنقل الفتوى إلى هناك. إلى الآن من جميع الجهات سمعنا من جهة واحدة فقط المعارضين. أما يعني عن طريقكم أو عن طريق لسانكم
سبق اليوم بارك الله فيك في رسالة مطبوعة.
عارف أنا قرأت رسالة أبو
مالك. كويس.
نعم.
تفضل.
تقريبا معظم إما جرح أو أدبيات يعني صفصفة كلام. نعم.
لا.
ما عدا بعض يعني الآخر رسالة تقريبا خمس صفحات أو ست صفحات الأخيرة هذه يعني فيها الرد، لكن أقول نحن شهادة أمام الناس حتى نقول سمعناها من فم الشيخ إلى آذاننا إن شاء الله.
نعم.
جزاكم الله خير وبارك. نقول إن شاء الله الخير والحق.
بارك الله فيك.
جزاكم الله خير.
لكن بارك الله فيك إذا كان في الرسالة ما ذكرت من الأنواع الثلاث جرح أدبيات وما قلت فقهيات لكن كلامك يؤدي بهذا، طيب هذه الفقهيات ألا تكفي لإبانة أو الإبانة عن رأي الشيخ؟
أنا عندي من لسانك
أفضل. هذا بحث ثاني.
صار مقدمة تكشير.
هذا بحث ثاني بارك الله فيك من لساني. وهذا نحن نشكرك على حسن ظنك بأخيك، ولكن ليس كل شيء يمكنني أنا أن أتكلم به. هذا الموضوع كما يريد الخصوم وأهل الأهواء والأغراض بخاصة يتطلب مني تأليف رسالة الموضوع، وأنا أشعر بهذا، لكن أنا لا أجد هذا الفراغ لكي أسكت الخصوم ذوي الأهواء الذين لن يسكتوا أبدا. ألا يكفيهم آية القرآن ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ألا يكفيهم قوله عليه السلام الهجرة باقية ما دام الجهاد وأحاديث كثيرة؟ بل ألا يكفيهم الحديث الذي افتتح به الإمام البخاري صحيحه وهو حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يا جماعة دون الكتب هؤلاء والخطباء هؤلاء أنكروا ما هو معلوم من الدين بالضرورة، لكننا نأسف أننا وصلنا إلى مثل هذا الزمن الذي ترفع فيه المؤاخذة عن طلاب العلم لأنهم لا يعيشون في الجو علمي لأنه ليس هناك علماء. كيف ينكرون أن يهاجر مسلم من بلد إلى بلد آخر فقط لطلب العلم؟ فقط لطلب العلم هل يستطيع إنسان أن ينكر هذا؟ طيب رجل يهاجر من بلد مسلم إلى بلد مسلم لأن هذا البلد المهاجر إليه من حيث العلم ومن حيث السلوك والعبادة وإلى آخر ما نقول خير من ذاك البلد المسلم، مش بلد احتله الكافر ونشر فيه القلاعة والفسق والفجور وإلى آخره. من بلد مسلم فيه خير وبركة، لكن بلد مسلم آخر هو أخير إذا صح التفصيل، هو خير يقوم مقام أخير كما هو معلوم، لكن للتوضيح هو أخير وأبرك من الأول. من يقول أن هذه الهجرة غير جائزة؟ ثم من الذي يقول أخيرا أنه لا يجوز الهجرة ويحرم على الفلسطينيين أن يهاجروا من فلسطين في سبيل الله؟ من يقول هذا؟ تسلسل علمي منطقي، لا يمكن لطويل العلم أن ينكر هذه الحقائق الشرعية، لكن هؤلاء لا يؤمنون بأي شيء ولو أتيتهم بكل آية. ولذلك بارك الله فيك حسبنا الآية المعروفة، لعل الشيخ يعطينا أولها وبصوته الطيب إن شاء الله. نعم، والمستضعفين
الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يكفي ولا
أكبر؟
فأولئك مأواهم جهنم وساءت
مصيرا.
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يجدون الذين لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما.
فبارك الله فيه. فالهجرة أنواع كثيرة وكثيرة جدا. تبدأ الهجرة في سبيل طلب العلم، وطلب العلم كما تعلمون قسمان، عيني وكفائي. فلو أن رجلا خرج لطلب العلم الكفائي مهاجرا، فما ذلك إذا خرج لطلب العلم العيني يكون مهاجرا. فالذي يخرج من بلد لينجو بدينه، لا أقول بنفسه من الموت، بدينه لينجو بخلقه المسلم، من الذي يقول هذا غير جائز يا جماعة؟ من الذي يقول لا يجوز وحرام عليه أن يخرج والأمة المسلمة وتوارثت في عقيدتها استمرار الهجرة كاستمرار الجهاد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ أنا أريد الآن أن أذكر هنا بحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ليتذكر الإخوان الحاضرون الآن أن الهجرة من أرض إلى أرض فقط. نعم.